قول أنه صاحب أعمال وصاحب أشغال لا يتغسل لأنه يقوم بحوائج يعني فلما أبي يقول أو صاحب الزوجة وأبا هريرة بالوسط قبل النوم لأن أبا الدرداء لأن أبا هريرة كان يدرس الحديث يدرس ويتحفر الحديث كان ما يحفظ ويحفظ كثيرا فيتحفر أول الليل ثم ينام ولا يستغرق أول الليل فإذا هذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسط قبل أن ينام هذا على حسب حالة الإنسان ومشاغلة وفراغة إن كان الإنسان مشغول عنده عمل ولا يتمكن ثم لأنه طالب علم يذاكر ويحضر أو يؤلف أو لأنه صاحب أشغال ومشتغل في كسب لأولاده وعنده أعمال وصلى ما تيسر له ويكون لا فرح أو عنده فراغ وتيسر له الجنام في أول الليل ويطلب ما تيسر من آخر الليل فهذا أفضل. نعم مثل ما قال في أي جار من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليس الأول من طبع أن يقوم آخر الليل من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليس الأول من طبع أن يقوم آخر الليل فليس الآخر فتبقى الصلاة اليوم بتلك الصلاة اليوم مشهورة ولا يتعمل كما قال عليه الصلاة من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليس الأول ومن طبع أن يقوم فليس الآخر فتلك الصلاة الأخيرة لي وهي مشهورة لدى الكاملة تشهد الملائكة. نعم نعم لا يحفظ يحفظ من غروب الشمس غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا الليل.
لا بقي أن النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 3 عن حزنهن وطولهن ثم يصلي 4 3 عن حزنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. حدثنا محمد بن
مهران مصطفى عليه الصلاة والسلام هذا بخصائص أن عليه تنامان ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. وقوله قال عائشة رضي الله عنها كان يصلي 4 3 على حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 3 على حسنهن وطولهن يعني يصلي 4 بكلامين لا بكلام واحد كما قد يظنه بعضهم لما يهمه اللفظ اللفظ يوهم أنه بكلام واحد لأن هذا حديث مجمل ومتشابه يذكر من حديث محكم الواضح حديث صلاة الليل مثلا وحديث عائشة كان يصلي من الليل 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يسلم بواحدة كل حديث مذكور بعضها بعض فحديث مجمل متشابه ومذكور من الحديث الواضح وقاعدة عند أهل العلم أن المجمل يفسر بالواضح هذا حديث مجمل مذكور من الحديث صلاة الليل مثلا وحديث كان يصلي من الليل 11 ركعة يسلم من كل ركعتين هذا يفسر المراد 4 3 والمعنى أن يصلي 4 يعني يطيلهن في الركوع والسجود والقيام ثم يستريح ثم يصلي 4 ثم يستريح ثم يصلي 3 وهذا في الأغلب وإن كان يصلي 11 ركعة هذا في الأغلب وربما نقص وربما لا ربما نقص 9 أو 7 وربما زاد كما في حديث عباس ربما أوصل ب 13 كما سبق
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد
لو صلى 1000 ركعة لا بأس يصلي 1000 مثل جزء واحد يقول صلاة الليل لا اسمها يدل على حديث صلاة الليل مثنى فإذا حكى عنه صلى مثل واحد صلي مثلا 1000 ركعة ويحدث الصدفة أبدا من هالشيء. لكن الأفضل إذا تيسر أن يصلي صلاة النبي بعد ركعة مع يعني مع التدبر في القراءة ومع الإطالة في الركوع والسجود هذا أفضل. أو تمت عشر ركعة وإن شق عليه أو طول زاد ركعات فلا حرج. نعم.
قول
عائشة رضي الله عنها كان يزيد في العلم أو نعم في الغالب ما كان يزيد يعني في الغالب في الأغلب بداية أنها أخبرت بما سبق أنها أسر بتسع وبسبع إذا احتفظ بها وحديثه يفكر بعضها بعض مرنا في الحديث السابق أنها قالت قبراء صلى تسعا وسبعا وهنا ما كان يزيد يعني في الأغلب ما كان يزيد يعني في الأغلب هذا هو الغالب وربما نقص وربما زاد. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في شيء من صلاه الليل جالسا حتى اذا كبر قرا جالسا
حتى اذا كبر كبر يعني تقدم في السن
حتى اذا كبرت حتى اذا
كبر
حتى إذا كبر قرأ جالسا إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم رجع.
وهذا يعني هذا الحديث التي فيها أن ربما أوصل بسعة ركعة أو ثلاثة ركعة أو ربما أوصل بسبع أو تسع تدل على بطلان قول من قال إنه لا يجوز زيادة في الصلاة على إحدى عشر ركعة وأن من قام وعندما صلى زيادة على في الركعة فصلته باطل هذا ضمن فره ضمن الشيخ الألباني رحمه الله وما أدري هل بقي عليها أو لا له التعب في هذا لأنه لا يزاد على في الركعة وهذا يعني ليس بصحيح وصعوبة زيادة كما سمعت الحديث أما النبي صلى الله عليه وسلم صلى لهذه العباس صلى الله عليه وسلم مسلم ساق الرواية في هذا صفحات على يوسف بثلاث عشر فرشا وأوصل بسبع وبست فكيف يقال أنه يجب زيادة على ثلاث فرشا وعندما زاد من قام زاد على ثلاث فرشا فكأنما زادت فريضا هذا قول ليس بصحيح وفي هذا الحديث قول عائشة مرة شغل يقول يقرأ في سنة من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر يعني تقدم في السن قرأ جالسا فإذا بقى لهم السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع هذا يدل على أن صلاة الليل فعلها النبي على الحلال أحدها أنه يصلي قائما يصلي قائما ويقرأ قائما ويركع قائما ويسجد وهو قائم وهذا في حال شبابه وقوته الحالة الثانية أنه يصلي قائما لما تقدم من السن وإذا أيضا كسل أو مرض صلى جالس يقرأ وهو جالس ويركع بالجماع ويسجد الحالة الثالثة أنه يصلي جالسا ويقرأ قراءة طويلة فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن وهو واقف ثم ركع كما في هذا الحديث هذه وهذه الحالات كلها ثابتة في الصحيحين يصلي مرة جالسا يصلي مرة أحيانا جالسا وأحيانا قائمة وأحيانا يصلي قاعدة فإذا بقي عليه ثلاثين آية أو أربعون آية قام وقرأهن وهو قائم ثم ركع وهذا لا الحالة الرابعة وهو أنه يصلي جالسا فإذا أراد الركوع قام فركع هذه الحالة الثانية الحالة الرابعة استبين دليل هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالس لكن فإذا أراد القيام قام فركع من دون قراءة هذه تحتاج إلى تأمل هذه الحالة هل ثبت لكن الحالة لا ثابتة كان يصلي قائد يصلي جالس يصلي قائد فإذا بقي عليه أربعون أو ثلاث آية قام فقرأ هناك بركة وهل هناك حالة الأولى هو أنه يقرأ جميع القراءة وهو جالس فإذا أراد الركوع قام فركع هذه تحتاج إلى تأمل هل ثبت عن النبي أو لم تثبت نعم
باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: لا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. فقد قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله: دفن عليك يعني تحريك.
قال أبو عبد الله البخاري يفسر كلمة دفن عليك لنا تحريك. وهذا الحديث يدل لما صدر له المؤلف رحمه الله من فضل الطهور في الليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء في الليل والنهار. فالوضوء من السنة المغفرة كما ورد أن الخطايا تخرج من وجه المتوضئ ويديه ورجليه، وفي الحديث إذا توضأ المسلم وغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرج كل خطيئة جهتها رجاله مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فالوضوء من أسباب المغفرة، وكذلك الصلاة بعد الوضوء من أسباب المغفرة كما في الحديث: من توضأ فأنصع الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليه بقلبه وجهه إلا غفر الله له. فدل على أن الوضوء من أسباب المغفرة وصلاة ركعتين بعد الوضوء إذا أقبل عليه بوجهه من أسباب المغفرة. ورد في الصحيحين وورد في الحديث أن ركعة الوضوء تصلى في وقت النهي. في الحديث في هذا الحديث جليل، يعني في هذا الحديث يؤخذ منها أن ركعة الوضوء تصلى في وقت النهي لأنها من رواية الأسواق، يقول في الحديث: لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت. يقول في ساعة ليل أو نهار يصلى وقت النهي، ويدل على رواية الأسواق تصلى في وقت النهي وأنها مستفعة. ويا ذهب الى هذا الجمع من المحاضرين وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وجماعه، فقالوا صلاه الاسفار تفعل في وقت النهي، فهم خصصا لعموم حديث النهي، فهم صلاه سنه الوضوء تحيه المسجد صلاه الجنازه وصلاه الكسوف واعاده الجماعه اذا صلى في مسجد الفجر او العصر ثم جاء المسجد فهو مصلون يصلي اعاده الجماعه والسفاح ولو كان قطع النهي. فذهب الجمهور الى العمل بحديث النهي وقال حديث النهي اصح واكثر فلا تفعل دواه الاسفار، لكن هذا الحديث جميل في على دواه الاسفار تفعل وهو الارجح. نعم. نعم كذلك لا باس له صدق عليه هذا من اعاده الجماعه. نعم من اعاده الجماعه
لا. باب ما يصرف من التشديد في العبادة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل من زينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوا، يصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليقعد. قال: وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها. فقال: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا.
نعم. في هذا الترجمة وهذا الحديث أنه لا يمل التشديد على المه في العبادة لأن تمل وتسلم وتطلق العبادة، بل يداوم على العمل على عمل وعبادة لا تشق على وتؤدي إلى البلد تسرى في آخر الليل مثلا وكان ثلاث أيام من كل شهر، لأنه شق على نفسه صار يصلي أغلب الليل وصار يصوم مثلا كل يوم وصل اليوم هذا شق على نفسه، قد يؤدي الى الملل ويؤدي الى الترك، لكن يتعبد العبادة الا تؤدي الى الملل، يصوم ما تيسر يصوم كل شهر او يصوم الخميس، يصلي اخر الليل ولا يشق على نفسه لئلا يمل. وقوله لا يمل هذا وصف يليق بالله، لا يقتضي نقصد ولا يشبه مال المخلوق، وليس هو قطع الثواب عند قطع العمل كما فسره النووي وغيره. النووي يقول لا يمل حتى تبلغ، لا يقطع الثواب حتى تقطع العمل، وهذا تأويل، هذا وصف، هذا تأويل بمقتضى البلد وصف يقول، لكن من آثاره من آثاره أن الله لا يقطع العمل عن العبد حتى يقطع، لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العمل، هذا آثر من أهل وليس وصفه. مثلا الرضا من آثارها الثواب، الثواب الرضا ليس هو الثواب، الرضا صفة من آثارها الثواب، والغضب صفة من صفات الله، ومن آثارها العقوبة، الملل صفة من صفات الله، ومن آثارها قطع الثواب عند قطع العمل. النووي جماعة قال لا يمل لا يقطع الثواب حتى تقطع العمل، وهذا تفسير بإيش من آثار، مثل تفسير الغضب بالعقوبة، تفسير الرضا بالعقوبة، فالرضا البلد يليق بالله عز وجل، لكن من آثاره من آثار هذه الصفة ان الله لا يقطع الثواب عن العمل حتى يقطع العبد العمل. نعم.
باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم. حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر عن الاوزاعي.
نعم. 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 نعم مثل قال بعض من هذا البعض المقابلة مثل لا وفي القناة لا يسمح حتى تسأل. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من كان على اصبعه مادة كالصمغية والدهان أو وحاول إزالتها ولم تزل واغتسل من الجنابة على حاله وصلى يوما كاملا مع العلم أنه يجهل لأن هذه المادة عازلة لوصول الماء، والآن بعد يوم كان نزلت هذه المادة العازلة، هل يعيد ما صلى أم لا يفعل؟
نعم يعيد ما صلى، يكون معذور لا يسمع عليه، لكن يجب على هذا الصلاة يزيل هذه المادة. لكن هذه مثلا هو يحطها أو مناكير من المناكير يحطها أو صم يزيله ويرسم ويرسم ما تحدث ثم يعيد الصلاة. نعم. نعم. إذا كانت لا تجدروا لا ما يجدر. إذا كانت ما يعني ما تتيمم لا تجدروا ولا تغفر يديها ما في حاجة إلى ذلك. لكن لو تتوقع لا تجدر من أخي. نعم.
من الإثبات كم البطار وجه الضحى وذكره بعد دخول النهي وقبيل الأذان هل يصلي أن يقضيه بعد الظهر؟
نقرأ أنه فتى محدث وقضاء مما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين غلبه نوم الوجع صلى قرع فيما بين ارتفاع الشمس وقيامها، فإذا جاء بعد الظهر زال الحل ويقضى في وقت الظهر أرجو أن يكون حول، لكن جاء في الحديث إنما هو وقت الضحى. نعم. النهي نعم قالوا انها ان يوم الجمعه مستكمل لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث اذا صلى ثم صلى ما قدر له حتى اذا خرج الامام صلى في الصبح حتى ياخذ الامام فلا حرج يوم الجمعه. نعم.
قضيه الشيخ تصلي من الليل ثلاثا بسلام واحد
فأقرأ قراءة جهرية ألا بخلاف السنة؟ لا هذا جائز. أنا أقول بسلامي والجهر لا الجهر إذا كان الجهر القراءة الليل جهرية إلا إذا كان حولك من يتعدى الجهر من النائمين فلا بد. نعم.
يقول أحسن كثير من طلبة العلم يسرقون الوتر بحجة أنه من التطوع.
لا هذا غلط. هذا السنة الوتر من السنة المؤكدة. فقال يا رسول الله انما ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقرا اشعارك ولا ينبغي لطالب العلم ان يستعمل السنه ويقول لك قدوه فلا يحدث بخروج لا حضر ولا سفر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم. حدثنا عباس بن حسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي وحدثني محمد بن قاسم بن الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن أبي عشري قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحسن عن عمر بن الحسن بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة مثله، وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي.
ما يحمد الله رب العالمين، صوت السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الحديث يدل على كراهة ترك قيام الليل لمن كان يقومه، وذلك لأن قيام الليل من أفضل القربات وأتم الطاعات، ولا سيما آخر الليل الثلث الأخير بين وقت التهجد الإلهي. تواترت الأحاديث، فتواتر قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا فيه فضل عظيم لمن قام الليل، والله تعالى وصف الخيار بقيام الليل، قال سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال سبحانه: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يكره للانسان ان يترك ما اعتاده من الخير، ولا سيما قيام الليل، ينبغي للانسان ان يجرؤ على ما اعتاده من الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يداوم على قيام الليل، وكان عمله دينا كما قالت عائشه رضي الله عنها، لان ترك قيام الليل فيه حرمان فما للنفس من خير عظيم. والليل يبدا من غروب الشمس الى طلوع الفجر، كل هذا وقت الليل. فلو صلى بين العشاءين صلى شيئا من الليل، او صلى بعد العشاء السنه الراتبه صلى ركعتين او اربع ركعات صلى شيئا من الليل. وكذلك اذا صلى اقله فوق صلاه الليل راح الوسع بعد صلاه العشاء يصلى الراتبه ثم يصلى العشاء، وهذا الشهر ثلاث ركعات، في عشره بثلاث صلى شيئا من الليل، او صلى بخمس او بسبع أو بجزء على حسب الكيفيه. وإذا صلى ما تيسر في أول الليل ركعتين أو أربع ركعات ثم قدر له أن يقوم في آخر الليل صلى كذلك على حسب. وسبق الحديث أن النبي سئل عن رجل نام حتى أصبح، فقال: أولئك رجل بال الشيطان في كل ليل. إذا صلى من الليل شيئا خرج من هذا الوصف، لا ينطبق على هذا الوصف. إذا صلى شيئا من الليل ركعتين أو ثلاث ركعات بعد العشاء أو قبل الفجر فإنه يخرج من هذا الوصف. أما إذا نام ولم يصلي شيئا فينصب على هذا الوصف. وإن كان فترة خلاف المراد نام عن صلاة الصبح أو عن صلاة العشاء أو عن قيام الليل، ولكن نام عن قيام الليل هذا مدينة لكيام الليل، إن نام ولم يصلي شيئا حتى أصبح. وأما قول حافظ أنا إذا أشعر ذلك في العوض عن العبادة فأكيد ليس الواحد، وترك قيام الليل لمن اعتاده مكروه أو أشعر بالعوض عن العبادة أو لم يشعر. نعم، وقيام الليل ليس بواجب، ولكن إذا اعتاد بالخير الخير فيكره في حقه أن يترك على الخير الذي اعتاده ولا سيما قيام الليل. نعم، ولهذا قد تنصح النبي عبد الله بن عمرو بن العاص وقال: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. هذا على سبيل الاستحباب، ولم يذكر فلان يستثني عليه، يعني رجل شخص صلى يفرح يعني. عبد الله العوض انتفع بهذه النصيحة انتفع بالنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم فكان بعد ذلك يصوم النهار ويقوم الليل شدد على نفسه حتى نصح النبي مرة أخرى حتى إنه أهمل أهله ترك أهله فنصح النبي صلى الله عليه وسلم فأنا مخبر أنك تصوم النهار وتقومين قال فقال يا رسول الله ما أريد قال لا تفعل قال صم من الثلاثة أيام وقم إلى الليل ونام فقال بالتاخر وفني الوقت أنطق أطول من ذلك حتى قال صم يوم الغفر يوم الثاني أنطق أطول من ذلك حتى قال صم يوم الغفر يوما قال إن أنطق أطول من ذلك قال لا أطول من ذلك وصدق هو مجاوب أفضل الصيام فهو مجاوب وفي الليل كذلك قال لا نام وقم حتى قال إن أنطق أطول من ذلك حتى قال لا قم قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم فيه ويقوم فيه وكان يقرأ القرآن في كل يوم يختم القرآن وكان يقرأه في كل شهر وكان يجب وطيق أفضل من ذلك فنقرأه بعشرين في خمسة عشر يوم حتى وصل إلى شهر قال قرأ في شهر لأن تبعط إلى ولا كل على ذلك لأن شاب ونشير ثم بعد ذلك تقدمت في السن كبر السن وصار شفه عليه الصوت بعد ذلك فكان يقول يا ليتني قبلت رفقك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطف على نفسه وقال ليس مثل واجب لكن لا يريد أن يكون شيئا اتفق فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان بعد ذلك يسود الصوم ثم يسود الفطر يسود الفطر يقتل سبعة أيام ثم يسود مثلا سبعة أيام حتى يتقوى بعدما تقدم فيه السنة وكبر السنة صار يشق عليه الصوم يوم ويصوم يوم فكان يسود يقتل سبعة أيام ثم يصوم مثلا سبعة أيام نعم فعبد الله نصح النبي اولا نصيحه الاولى قال لا تكن مثل فلان كان يقوم بليل وصومهم نسال الله هذه النصيحه لكنه لا تشدد على نفسه فصار صوم النهار ويقوم الليل ويختم القران في كل يوم فنصح النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له صم صوم داود وقم قيام داود واقرا القران في كل شهر سبع ايام ولا تزل
باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ابي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم الم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار قلت اني افعل ذلك قال فانك اذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصم وأفطر وقم ونم
هذه النصيحة الثانية فهذه النصيحة الأولى شدد عبد الله على نفسه صلى يصوم النهار ويقوم الليل فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل ويصوم النهار إذا من شعر من شعر عليه فلا ينبغي الإنسان يقوم النهار ويقوم الليل ثبت على عائشة رضي الله عنها قالت ما أصاب شعر ما صبر شهرا قط ولا قام ليلة من الصبح كان يصوم من الشهر ويقوم من الليل وينام نصحه قال لها ألم أخبر أنك تقوم النهار وتصوم النهار من باب النساء لأن الإنسان إذا قام الليل وصام النهار أتعب نفسه ومل العبادة وأحل بالواجبات الأخرى أحل بواجبات أهله بالواجبات البيتية وبالكسب لنفسه ولعياله إن كان صاحب كسب هذه واجبات عبادة فلا ينبغي أن يقل بها ينبغي أن يكون عنده تراثي فلا يعطي بعض العبادة كله وينسى العبادة الأخرى ولهذا أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم فألم أخبر أنك تقوم ليلة وتصوم النهار قلت إني أفعل ذلك وفي الرواية الأخرى قال ولم يزل إلا الحي هذا بعد النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا يترك قيام الليل فكان بعد ذلك يقوم الليل ويصوم النهار فنصح النصيحه الثانيه لان خفف على نفسه لا هذا ولا هذا لا تترك قيام الليل كله ولا تشدد على نفسه وبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل من شر الصوم وقيام قال انك اذا قامت ذلك هجمت عينك يعني ضعفت او غارت لتنفس السهر ونفيت نفسك يعني شلت وتعبا وضيعت الحقوق الاخرى. وقال له ان لنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا. وفي قصه الصغار قال ان لنفسك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وان لغيرك عليك حقا. فاعطي كل ذي حق الحق. فلما قال ذلك ابو الفضل عليه السلام قال النبي صدق الماء وصدق الماء. وفي هذا الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان لنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فصم وافطر وقم ولا صم بعض الصحابة أما تسجد الصبر وقم بعض الليل ولا بفضل الصيام لا يجوز. لا يجوز فضل الصيام صوم الدهر لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صبر ولا عصر لا صبر ولا لا صبر ولا صبر لا صبر ولا عصر. وصوم الدهر إما حرام وإما مكروه. وجاء في رأي شديد أن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وكذا. فيه كلام. فالمقصود ان صوم الدهر اما محرم او مكروه فاين اخر حد هو نصف الدهر صوم اليوم فصوم اليوم ونصف اليوم. هذا اذا كان ما عنده وسعه ولا يشق عليه. اما اذا كان له وسعه لا لا يصوم نصف الدهر. يصوم ثلاث ايام كل شهر او اذا كان له شهر يصوم الاثنين والخميس او يصوم يوم ويفطر ويومين. اما عن الصوم نصف الدهر فلا شك عليه الا اذا كان ما عنده وسعه وعنده شهر فلا بأس. آخر شيء صوم الدهر نصف الدهر يصوم يوم ويصوم يوم. ذكر وقد ذكر الشيخ رحمه الله الله عليه قال ان هناك التقينا ببعض العباد من الجن الذين يسردون الصوم. عباد يسرد الصوم سردا. فقلت له يعني ما ينبغي هذا؟ قال نعم فكان يصوم يوم ويصوم يوم ولكن تعود الصوم اليوم الذي يفطر فيه ما اشتهي الاكل في النهار. تعود على هذا تعود على الصوم صار ما له رغبة في الاكل. اليوم الذي يفطر فيه ما اشتهي الاكل في النهار تعود هو حب الجمال. لكن مع ذلك يخطئ عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو. نعم 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 وصرف دم كل شهر سنة وصرف الدهر والعشر حسب العشر ذلك كل يوم عشر وقيل هذا في تفصيل. إذا كان صاحب مشاغل يصوم فتين وكل شهر صاحب مشاغل وعندي أعمال أخرى قد يكون أفضل من ذلك لأن وعندي أعمال أخرى لأنه إذا قام يوم وصل ودخل بواجب أخرى والواجب أخرى فيها فضل وفيها عدل على حسب حاله. إذا كان الشخص متفرد يكون أعطى في حقه يصوم ويصوم. وإذا كان مشغول عنده أعمال فلا يكون يصوم ثلاث أيام يكون شرطة. نعم هذا يعطيه في صيام بريد رمضان صلى الله عليه وسلم شهر الشهر مستثنى يعني إذا صام أغلب الشهر حسن وإن صام كثيرا منه إذا كان كثيرا من الشهر حسن وإن صام بعضه حسن. المقصود أن صومه صوم الشهر الحرام مرغب فيه وأفضل العاشق من الثالث. إذا صام العاشر تاسع أيام الدين وأيامه حسن وإن تيسر أن يكون أغلب الشهر ولم يكن عنده مشاغل فهذا طيب. نعم نعم صوم كله إلا قليلا. إذا عم مرة في الحج الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البعض من يتعبد قال له قم ونم. قال لعبد الرحمن قم ونم. فلما كان زينب كان لها حمل ممدود بين الشرفين الشريفين تصلي فإذا أتوقع له قال حلو يصلي أحدكم إن شاء الله فإذا فكر فليقول. ما ينبغي الإنسان أن يشد على كل ناس. قال في الحديث إن الله لا يعلم حتى التملل. قال في الحديث سددوا وقاربوا. ما ينبغي الإنسان يشدد على نفسه ويشق على نفسه يمل العبادة ويسأل ويقوم بالواجبات الأخرى ولكن يصلي وقت من الشهر. وقال إذا نعت أحدكم في الصلاة وهو في الصلاة فليقل. فإن الإنسان فإنه إذا صلى يعني وهو يعص لعله يدعو فيسب له. نعم نعم يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر بين العشرين إلى الليل لكن أقول لا أقول كل الأخير أقول كل الأخير نعم ها نعم بالي أقول كذا كل بالي ما أقول كل شيء نعم.
باب فضل من تعرض من الليل فصلى. حدثنا صدقة بن فضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثنا عمير بن خالد قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعرض من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب فإن توضأ قبل الصلاة.
باب فضل التعارض من الليل فصلى. التعارض كثر الشرف في معاني التعارض الطويلة أرجعتها أن التعارض اليقظة مع الصوت بذكر الله. التعارض من الليل هو اليقظة مع الصوت بذكر الله. وفي هذا الحديث فضل من تعارض من الليل يعني صوت بذكر الله فقال لا إله إلا الله. فبيشفع الإنسان من الليل أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. زاد علي بن المديني عن الوليد يحيي ويميت. لا إله إلا الله شريك له له الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في كثير الحمد لله. وإذا قد تعرض على ما فلا حرج في صحيح مسلم كلمات لا يخيب قائلهن لا يضرك بأيهن بدا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كلمات لا يخيب قائلهن لا يضرك بأيهن بدا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله بدأت سبحان الله وبدأت الحمد لله ولا يضرك ولا بأس الحمد لله الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إذا قال اللهم اغفر لي أو دعا اجب له فإن توضأ قبل الصلاة. في فضل هذا الذكر إذا استيقظ فإنه من أسباب المغفرة وأن دعاء استجاب وفي أن الوضوء والصلاة بعده مقبولة وهذا فضل عظيم هذا فضل عظيم. ولهذا ذكر المقطّع رحمه الله قال على هذا الحديث كلاما جميلا يقول وعد الله على لسان نبيه أن من استيقظ من نومه لهج لسانه بتوحيد ربه والإعلان له بالملك والاعتراف بنعمه يحمده عليها وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجل عن قدرته بل عونه أنه إذا دعا أجابه وإذا صلى قبل صلاته. فينبغي لمن ضرع هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه عز وجل. نعم.
حدثنا يحيى بن مكيف قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي كنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول رقد يعني بذلك عبد الله بن رواحة وقيل رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنب جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع.
نعم هذه كلام جديد كلام جيد ذكر الغراب ولم يذكر أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأبيات قل وفينا رسول الله يأتي كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أراد الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت جافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. الشاهد الاثنين الأخير يبيت جافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. نعم.
تابعه عقيل وقال الزبيدي وأخبرنا الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا ابن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيده قطعة استبرق فسألني
قطعة استبرق
فأن بيده قطعة استبرة قد أني لا أريد مكانا لما جل في إلا صار إليه. ورأيت كأن اثنين أتياني أراد أن يذهب بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال لم ترع خليا عنه. فقصت حصت على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في الليلة السابعة من العشر الأواخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر فمن كان متهجيا فليتحرها من العشر الأواخر.
نعم هذا الحديث فيه أن عبد الله بن عمر رأى رؤيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعبر الرؤيا. فهذا من تعبير الرؤيا التي عبرها النبي صلى الله عليه وسلم وثابتها في دار الحديث الصحيح. والرؤيا أن عبد الله بن عمر رأى بيده قطعة صبرة. صبرة نوع من الحديث. الحديث نوع من الصبرة والسندس. السندس والصبرة نوعا لاحية أحدهما غليظ والآخر رقيق. ورأى عبد الله كأنه دخل الجنة وكان بيده قطعة الصبرة فكان لا يريد مكانا من الجنة إلا صار إليه. ورأى أيضا رؤيا أخرى كأن اثنين أتيان أراد أن يذهب به إلى النار فتلقاهما ملك وقال لم ترع خلي عنه. فقص عبد الله هذه الرؤيا على حفصة أخته أم المؤمنين فقصت حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. ففي دليل على أن صلاة العلم أسباب السلام من النار وله الشاهد. قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فصلاة العلم أسباب السلام من النار. ويجد ذلك الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال والصدقة تكفر خطيئة كما يكفر النار النار وصلة الرجل في جوف الليل. يعني وصلة الرجل في جوف الليل يكفر خطيئة كما يكفر النار النار. ثم قرأ وقرأ فتجاب جوهم عن مراجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم الفتور. فانتفع عبد الله بهذا الرؤيا بهذه النصيحة من النبي انتفع. وكان عبد الله بعد ذلك يصلي من الليل. انتفع هكذا الصحابة الرؤيا ينتفعون ويعملون خلاف الكثير من الناس اليوم يخبروا بالكفر الشرعي ولا يعمل به توقفوا ولا يعمل به. الصحابة أفضل الناس رضي الله عنه لا كان ولا يكون مثله. أن يعطوه اختاره الله فتنة النبي ونقل الشرع علينا وحملوها إلينا وبلغونا شرع الله ودينه الكتاب والسنة وهو يمتثلون أمر الله وأمر رسوله. وكان واحد منهم إذا أمره منهم بأمر انتفل وإذا نصح انتفع بها. فكان عبد الله بعد ذلك يصلي من الليل. وكان الصحابة لا يزالون يقصون على الرؤيا كانوا يقصون إذا رأى رؤيا. من ذلك أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أن ليلة القدر بالسبع الأواخر من رمضان وكان أرى رؤياكم قد تواطأ في السبع الأواخر فمن كان متحريا فليتحرك السبع الأواخر. وفي هذا أنها قال أرى رؤياكم قد تواطأ في العشر الأواخر فمن كان متحريا فليتحرك العشر الأواخر. لكن في الأبدال الآخر أنه رأوها في السبع الأواخر قال أرى رؤياكم قد تواطأ في السبع الأواخر فمن كان متحريا فليتحرك السبع الأواخر. نعم وهذا يعني أقل عدد تطلب فيه لتقل السبع الأواخر من رمضان تبدأ من ليلة أربع وعشرين على قرآن الشام ساعة. نعم هذا تبع تابع تابع الرؤيا تابع الحديث. نعم نعم رأى الرؤيا الرؤيا لا يلزم منها أن يكون أنه مثله. ورأى كان نفين هرب إلى النار فأتاه ملك فبات يتصور فهو حسب لنا قبل بصور بصور متعددة بصور جبريل وفلا يأتي لنا من ظل بشة الفلبي أما بصورة التي خلق عليها ما رأى من الله مرة فيه مرة في الأرض ومرة في السماء. نعم.
باب المداومة على ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن ابي ايوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراش بن مالك عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما ابدا.
نعم. هذا في أن صلى العشاء ثم صلى ثمان ركعات ولا ظاهر أن صلى ثمان ركعات أي أوسع كان أوسع بواحدة كنت فيه ثم صلى ركعتين جالسا يعني بعد الوتر ليعلم الناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة وإن كان الأفضل يكون عقب الصلاة عقب صلاة الليل الوتر إذا في هذه الأقصى النبي أوسر وصلى بعد ركعتين ليعلم الناس أنه أن الصلاة بعد الوتر ليست ممنوعة ولكن الأفضل أن يكون آخر صلاة وتر حديث الآخر إجعل الأفضل صلاتكم بالليل وصل وركعتين بين النداءين هاتان ركعتان والمراد بالنداءين الأذان والإقامة وكل منهما يسمى نداء فالأذان نداء للإعلام لدخول وقت الصلاة والإقامة إعلام بإقامة الصلاة وهذه الآخر بين كل أذان الصلاة بين كل أذان الصلاة والمراد بها الأذان والإقامة كل منهما أذان والأذان معناه الإعلام فالأذان الأول إعلام بدخول الوقت والأذان الثاني إعلام بإقامة الصلاة.
نعم.
واستدل بقوله ولم يكن لهما أبدا استدل بعضهم على وجود ركعتي الفجر وهو قول عن الحسن البصري الصواب لرعاية الجماهير أنهما ليستا واجبتين ولكنهما متعكرتان هما عاكد السلام عاكد الرواتب قال بعضهم عاكدهم عاكد الضحى ترك الآخر يعيهما آخر قيل أن الركعة الثانية أفضل تطوعا وقيل أفضل الوتر وقيل أفضل صلاة الليل. نعم. فالنبي كان يجاوب عليهما ولا يتركهما حضرا ولا سفرا ولهذا قال ولم يكن يدعهما أبدا قال كلمة أبدا شبه في مكان الأصل ولم يكن يدعهما قط إضافة أما قبلها تكون مستقبل لكن استعملها في مكانها.
باب الضجاج على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
نعم. هذا الباب باب الضجاج على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر ولم يقل ولم يحكم المعلق رحمه الله بحكم ما قال باب استحباب الضجعة ولا قال باب وجوب الضجعة ترك الحكم مفتوح مفتوح لأن المسألة فيه اختلاف بين أهل العلم ترك الحكم ليتأمل طالب العلم ويستنبط الحكم الشرعي إلى النص النص فيه أن الذي إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن قال بعضهم الحكمة فيه أن القلب يكون في جهة اليسار فلو اضطجع على جنب العين قبل الصغر نوما لأنه يكون أبلغ صباحا بخلاف اليمين سيكون قلبه عنك فلا يستغرق وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أنكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر كذلك أيضا قال عن إبراهيم أنه قال هي رجعة الشيطان محمول على أنه لم يبلغه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كلام مسعود يدل على انه انما انكر حكمه وكان ابن عمر ايضا انه قلب بدعه بدعه راجع شق الايمن وكان يامر بحق من اضطجع يعني يرميه بحقه يرفع حق القراء فيكون مختلفا فيها وشدد ابن حارث رحمه الله وافرط فقال ان الضجعه واجبه ويشرط في صحه الصلاه قال إن من لو كنت على الشرق لما لو تحصلت وجاء الشرق وجاء في حديث آخر الأمر بالرجعة وفيه كلام والصواب أنها مستحبة تستحب لمن صلى لمن صلاه في البيت وصلاه في البيت تستحب له صلى الله عليه وسلم. أما من صلاه في المسجد فلا، لأنه لم يستتم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة يضطجعوا وثبت من فعل عليه الصلاة وجاء في حديث آخر أنه أمر بالزكاة لكن لو قصر وقل على الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا ويتركه أحيانا فوضح الأمر بالرجعة وكان مقبولا على الاستحباب والصالح له على الوجوب في الاستحباب هو النبي صلى الله عليه وسلم ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان يكون صالحا الأمر من وجوب الاستحباب. نعم.
باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. حدثنا بشر بن الحسن قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم ابو النضر عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى ان كنت مستيقظه حدثني والا اضطجع حتى يؤذن بالصلاه.
هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا على جانب الواجب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها احيانا يقول الرد على ابن حجر او قائل بوجود الرجعه وانا اعترض بصحه الصلاه هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان تكره احيانا لها قال عائشه ان كنت مستيقظه حدثني والا اضطجع. اذا كنت مستيقظه حدثها واختبر بالحديث عن الرجعه وان كانت نائمه اضطجع. كانه يفصل بين ركعه الغد والمغرب اما بحديث او بالرجعه فدل على ان وهي ليست واجبة وليست شرط كما يقول الحديث. وأما حديث أبي هريرة عند أبي داود في أمر من صلاه بالاضطجاع فهو من رواية الأعمش على أبي صالح وهو مدلس وقد عنعن. وفي طريقة أخرى قال الأعمش أما حدثني على أبي صالح يحسن أنه دلس على ضعيف ولم يسمى ولو صح فهو محمول على الاستحباب محمول على الاستحباب بهذا الحديث. وسوف يقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان هي خالفة الأمر عن الوجوب للإستحباب وهذا الشيء أشار إليه الشارع رحمه الله تقرأ الشرط أشار بهذا الشرط.
قوله باب من تحدث بعد ركعتين ولم يضطجع أشار بهذه الترجمة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها ولذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب.
هذا لوضح الحديث في كلام من رواية الأعمش على ابي صالح هو مدلس وفي رواية الأخرى قال على عما حدثني على ابي صالح دل على انه احتمل انه مدلس لكن لو صح ما هو على الاستحباب لهذا الحديث هنا ولا نقول. نعم.
وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح على هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد وبه جزم ابن عربي ويشهد له ما أخرج عبد الرزاق أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع للسنة ولكنه كان يدعب ليلته فيستريح.
لا ينبغي الصباح. نعم نعم وبعد هذا الجزء وأطلق قبل الحديث بعد صلاة الصبح ومن ثم يفضل
ومن ثم قال التابعي فتعرف السنة بكل ما يحصل به الفضل من مشي وكلام وغيره حتى والبياض. وقال النووي المختار أنها سنة لظاهر حديث أبي هريرة وقد قال أبو هريرة راوي الحديث إن الفضل من مشي إلى المسجد لا يكفي وأفرض ابن حزم فقال يجب على كل أحد وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح ورده عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرج عبد الواحد من ديار به وفي حفظه مقال والحق انه تقوم به الحجه ومن ذهب الى ان المراد به الفضل لا يتقيد بالايمن ومن اطلق قال يختص ذلك بالقاده.
قال هذا وله بعض السلف او الصبرين وله بعض السلف
وجعل بعض السلف الى استحبابها في البيت دون المسجد وهو محمي عن عمر وقواه بعض شيوخنا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد وصح عن ابن عمر أنه كان يحسب ما يفعله في المسجد
الرجل يحسب أن يرويه بالحصة إلى ثلاث الصراع
وصح عن ابن عمر أنه كان يحسب ما يفعله في المسجد أخرج ما به شيء
والصواب أنها يعني سنة لمن فعله في البيت كما كان النبي يفعل أما في المسجد فلم يفعله الصحابة فهو يضر إليه بذلك. نعم. هكذا قال بعضهم والأقرب على أقرب العموم على أقرب العموم فيما صلى الله عليه وسلم حبيب إذا قلت ما يقال جنبه لو أراد يقوم. نعم.
باب الحديث بعد ركعات الفجر.
إذا أريد الهيئة تصدق ثم الهيئة رغم البشعة فالحية أما الضاجعة فالبطل الواحد اسم الله تكلم عليها عدد.
نعم
اسم الله
الباب الذي قبله قول باب الضجعة الضجعة لتسل الضاب المعجمة لأن المراد من الهيئة
هذا الأقرب متسحية المراد من المطل. نعم الضجعة باب الضجعة نعم باب الضجعة على الشكلين الضجعة لأنه الهيئة أما إذا أريد المرأة فالضجعة
نعم. باب الحديث بعد ركعتي الفجر. حدثنا عمي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو النضر حدثني عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فان كنت مستيقظة حدثني واذا ارتجع قلت لسفيان فان بعضهم يرويه ركعتي الفجر قال سفيان هو ذاك.
نعم. أنه لم يأخذ بالحديث بعد ركعتي الفجر ليس وقت نهي عن السلام توقف خلاص صلاة الجمعة وفيه وكان المؤلف أراد الرد على من يكره السلام بعد ركعتي الفجر فلهذا قال باب الحديث بعد ركعتي الفجر وفيه أن النبي كان يحدث عائشة للعلم غير مكروه هو ضروري أن يكره لا يتكلم حتى يصل الفريضة. نعم. على هذا يقول على هذا أو لا يقول أخر عنه نقول آخر قول الثاني.
باب تعاهد ركعتي الفجر وما سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد
دليل أيضا على مشروعية المداومة عليهم في الفن والتجارات وأنه ينبغي للمسلم أن يداوم عليهما لأن كان تعاهدهم ولا يدل ذلك على الوجود. نعم. ما يضر كون يجاوب على النوافل ويعتقد انها سنه. نعم.
باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشه رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر.
في تفصيلهما تفصيل ركعة الفجر نوافل في كلية النوافل وفي اللفظ الآخر تطوع ومن سماه تطوعا يكره إلى ما ورد في بعض الروايات في كلية التطوع وهذا يجب على ركعة الفجر ليس كواجبتين خلافا للحافظ المصري لأن عائشة سماهما ثلاث صلوات النوافل والنوافل ليست واجبة واللفظ الآخر التطوع والتطوع النوافل ليس بواجب. نعم.
باب ما يقرا في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال
وهي وش الحديث ياتي بعد البعثات تحديد كافيه ياتي بعد البعثات. نعم.
باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عمر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين.
وهذا في أن الرسول يصلي بالليل 13 ركعة وخلاف حديثها المعروف عن عائشة قالت ما كان الرسول يزيد في رمضان ولا سائر على 11 ركعة وهذا في انه يصلي 13 ركعة تدل على ان قولها ما كان يذكر ولا ذكر ولا ذكر ولا ركعت ليس غالبا وعدت ابدا. ولهذا روى السنة انه صلى ثلاث ركعات وروى وجاء في الحديث الاخر اي عنها انها قالت انه الذي صلى تسع ركعات وجاء انه صلى سبع ركعات. اذا ورد على انه كان ما كان يذكر الله ولم يزد على احدى عشر ركعات وفي هذا الحديث انه صلى بثلاث عشره ومر انه صلى بسبع واصلى بست فدل على صلاه الليل متنوعه. وفي الرد على من قال انه لا يجوز الزياده على احدى عشر ركعه وقال ان من زاد على احدى عشر ركعه فكانما زاد ركعه في الفريضه. قولوا في هذا رساله للشيخ الالباني رحمه الله لهذا المنع من الزيادة في رمضان في فترة على أحد عشر ركعة وهذه الحديث تثبت عليه وعلى